جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، ونسأل الله تبارك
آمين يا
وتعالى
رب.
القبول. اللهم آمين رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلك من أهل القرآن الذين هم
اللهم
أهله
إنا
وخصه.
إليك راجعون.
آمين. ربنا يبارك في حضرتك.
الله
إن
يبارك.
شاء الله نبدأ فقرتنا الدعوية، والتي تتكلم حول قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهدي
إلا
إلا ثلاثة. تفضل يا شيخنا.
نعم، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فأقول الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه
أن يقص علينا من الأخبار ما يشحذ الهمم،
نعم،
ويسمو بالنفس إلى أعلى القمم.
نعم.
فقال سبحانه وتعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.
نعم.
فهذه القصص وهذه الأخبار ليست من وحي الخيال ولا من أساطير الكهان، وإنما هي قصص حق. لذا قال الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص، لأنها قصص حق. كانت أحسن القصص لأنها قصص حق لأخذ عبرة وفائدة. الذين تكلموا في المهد لا نعلمهم إلا خمسة عن النبي عليه الصلاة والسلام.
خمسة.
نعم. والوقوف عند هذا الخبر أهميته في هذا السؤال: لماذا تكلموا في المهد؟
نعم.
يعني هذه فلتة لم تحدث إلا لخمسة كما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث الذي في صحيح مسلم: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، إما أن هذا كان أول الإسلام ثم أعلم النبي عليه الصلاة والسلام بالآخرين،
صلى الله عليه وسلم،
أو يعني هذا أقرب الأقوال، أن هذا كان أول الإسلام عرف النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة، ثم بعد ذلك عرف اثنين آخرين. وورد عن ابن عباس رضي الله عنه غلاما سادسا.
نعم.
فتعال نقف وقفة موجزة سريعة عن هذا المشهد الذي تكلم فيه هذا الولد الرضيع في مهده، ولد له شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ويتكلم. هذه معجزة. لماذا حدثت هذه المعجزة وهذه الكرامة؟ هذا ما نقف عنده في إيجاز إن شاء الله تعالى. نعلم جميعا أن عيسى بن مريم عليه السلام تكلم في مهد. لماذا تكلم؟ تعال انظر إلى المشهد. مريم عليها السلام تحمل وتلد، ولما علمت بنبأ أنها حامل وأنها ستلد قالت: يا ويلتى، قالت أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية. ما حدث أبدا أن ولدا ولد إلا من أب وأم. لو أتت أي امرأة في هذا العصر أو امرأة تعيش حولنا وقالت: أنا أتيت بهذا الولد، ليس لي زوج ولست زانية، سيصدقها أحد؟
لا طبعا.
المجنون قد يصدقها.
نعم.
فهذا أمر غير اعتيادي وغير معهود، فيحتاج لأمر خارق أيضا وغير معلوم وغير معهود ليتعظ أهل الإيمان وليزدادوا إيمانا. فأوحى الله عز وجل، فألهمها الله عز وجل أن إذا أتت قومها ألا تتكلم. وفي الآية: فأتت به قومها تحمله. قالوا: يا مريم، لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. حينها علمت أنه لا يصلح الكلام، لو حلفت واقسمت بالأيمان الغلاظ أن هذا الولد لم يأتي لا من زنا ولا هي لم تتزوج كما يعرفون، ما يصدقها أحد،
مش هيصدق.
نعم. فلذلك أشارت إليه.
أشارت إليه.
نعم. انظر إلى بلاغة الآيات. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبي؟ أقررتم بذلك أن هذا ولد صبي لا يتكلم؟ هنا نطق عيسى بن مريم عليه السلام.
عليه السلام.
قال: إني عبد الله. فكان نطق عيسى عليه السلام في هذا الموقف تصديق لأمه الطاهرة الشريفة ليزداد أهل الإيمان ثباتا. وهنا من العجيب أن أهل الكفر يزدادون كفرا.
سبحان
طبعا الله. تحتاج أن تتأمل وأن تقف إلى الآيات التي ذكرها عيسى بن مريم حينما نطق الكلمات التي نطق بأول كلمة قال إني عبد الله. لما تقرأ في كتاب الله عز وجل تجد الحمد لله الذي أسرى
بعبده
واذكر عبدنا داود. لم يقل واذكر نبينا. لم يقل الحمد لله الذي أنزل على عبده، سبحان الذي أسرى
بعبده،
لم يقل بنبيه، لأن مقام النبوة العبودية أعلى وأشرف مقام، أن يكون العبد الإنسان عبدا لله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن عبدا خيره الله، لم يقل إن رجل إن رسولا خيره الله.
أنا سبحان الله سيدنا عيسى عليه السلام يعني النصارى والله أمرهم عجيب. هو في المهد قال
إني عبد الله.
إني عبد الله.
هو لم يقل إني ولد الله.
يعني سبحان الله سيدنا عيسى قالها وهو لسه في المهد، يعني لسه طفل رضيع، وتكلم وقال إني عبد الله، ولكن سبحان الله لا أدري أين العقول. سبحانك ربي ما أصدقك.
نعم كما قلت يزداد أهل الإيمان إيمانا
ويزداد
أهل الله أن يجعلنا من الذين يزدادون إيمانا.
اللهم
قال آتاني الكتاب. هذا فيه رد الفضل إلى الله عز وجل. لما رأى سليمان عليه السلام النملة تتكلم قال هذا من فضل ربي. دائما وأبدا الإنسان يرد الفضل إلى الله عز وجل. فوالله هذه الجلسة التي نجلسها نقرأ كتاب الله عز وجل ونسمع آيات الله هذا من فضل الله. في هذا الوقت الآن أناس يعصون الله عز وجل، نحن نقرأ كتاب الله وآخرون يقرؤون كتب محرصة وينسبونها إلى الله. في هذا الوقت نحن نعبد الله وأقوام يسجدون لصنم.
نحن في نعمة.
فالفضل يرده العبد إلى الله عز وجل دائما. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. آتاني الكتاب وجعلني نبيا. برضو بيرد الفضل إلى الله عز وجل، هو الذي جعله نبيا. قال وجعلني مباركا أينما كنت. شوف الوصايا، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. شوف أول الوصايا التي أوصى بها رب العالمين عيسى بن مريم وهو ولد صغير لا يتكلم، أوصاه بالصلاة
طفل رضيع،
يعني ليدلك على شرف مقام الصلاة. وتجد يعني الصلاة ما تفرض إلا حينما يصعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى سدرة المنتهى فوق سبع سماوات. صفر ما كان ممكن أن الله عز وجل يوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرضية الصلاة. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. رجل ضيع الصلاة أعظم الوصايا، يعني خير الخير في قليل. أول وصية أوصى بها عيسى رب العالمين عيسى بن مريم قال وأوصاني بالصلاة والزكاة، هذا أمر فرط فيه المسلمون. الإنسان يجب أن يخرج زكاة ماله وأن يتصدق ما دمت حيا. يعني أنا لا أعبد الله الآن وأعصيه بعد قليل، إنما المسألة تحتاج أن تداوم على عبادة الله. ولذلك لما تقرأ عن ذكر الله عز وجل مثلا في كتاب الله عز وجل تجد أن الله عز وجل يأمر عباده المؤمنين أن يذكروه، لا إنما أن يذكروه إيه؟ كثيرا، سبحوه بكرة وعشيا بالعشي والإبكار والذاكرين الله كثيرا. فده يحتاج المعنى المراد أنك تداوم على طاعة الله. لو تصدق الإنسان بجنيه واحد كل يوم بس يثبت أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. لماذا يثبت؟ لأن الإنسان إذا داوم على العمل مات عليه. لو الإنسان جعل له كل يوم يقرأ صفحة واحدة من كتاب الله عز وجل بس يدوم عليها قال ما دمت حيا. وذكر عليه السلام وصايا ثمينة وعظيمة جدا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ذكر هنا حق الله ثم انتقل إلى حق والدي وبرا بوالدتي. شوف الله عز وجل عيسى بن مريم وهو في مهده يقول أن الله عز وجل يوصيه أن يبر بأمه وأن لا يعق أمه أبدا عليه السلام. طبعا بر الوالدين يعني كل هذه المسائل، أنا فقط إنما أنبه المشاهدين أن يقفوا عند هذه الوصايا، لماذا تكلم في مهده ولما تكلم بماذا نطق.
والموقف نفسه يعني سبحان الله أنا بسمع حضرتك وبتفكر أن الموقف الذي هيئه الله سبحانه وتعالى حتى تصل إلينا هذه الوصايا من خلاله.
نعم
يعني سبحان الله موقف أن يتكلم صبي وهو في المهد، طفل صغير يتكلم وهو في المهد، وموقف الحمل نفسه كيفية الحمل والولادة والغربة التي عاشتها أم مريم. نعم. عليه السلام، وتأتينا هذه الوصايا وهذه المنح وهذه العبادات وهذه الأوامر التي هي فرض علينا في هذه المواقف، ولكن أنا يعني متخيل أن في خلل معين عند المسلمين وعدم مراجعة هذه القصص وعدم قراءة القرآن وعدم التدبر وعدم النظر إلى هذه الأخبار. يعني أعتقد لو المسلم استحضر في قلبه هذه الأمور تستحضر عظمة الأمر.
لو نظرت يا شيخ أحمد في كتاب الله عز وجل ممكن تجزم أن أكثر من نصف القرآن قصص.
سبحان الله.
وتكرر يعني موسى عليه السلام نبي يذكر في القرآن 117 مرة، نبي واحد يذكر 117 مرة، وتذكر القصة مرات، يعني مشهد من مشاهد قصة موسى عليه السلام يذكر هنا وهنا وهنا. لماذا يكرر المشهد ده في ثلاث مواضع من كتاب الله عز وجل؟ ولماذا يجعل الله عز وجل القصص في كتاب الله؟ ليست من أجل الطرب ولا الثمر وإنها أشياء حكايات طريفة،
دي مشكلة فعلا،
إنما للعبرة. تقصص القصص لعلهم يتفكرون، يتأمل قليلا ويأخذ العبرة.
دي مشكلة حقيقة حضرتك، إن دلوقتي القصص إما نلاقي الناس إنهم محبين لدعية من الدعاء حينما يروي عليهم السيرة، سير الأنبياء وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصالحين، ونسمع ونستمتع وفقط. طيب الدروس المستفادة من هذه القصص، الدروس المستفادة من يتكلمون في المهد. والأمر مش مجرد بأسرات المدح، ويعني أنا بستغرب، هل الله سبحانه وتعالى أنزل إلينا هذا القصص في هذا الكتاب العظيم في القرآن الكريم حتى نأخذ هذا المأخذ؟
وهو من الأخطاء التي تحدث لبعض الناس، تجدهم يقرؤون الروايات والقصص التي هي من وحي الخيال، كما في الأفلام والمسلسلات كلها روايات خيالية،
روايات وتأليف.
طب لماذا تترك هذه القصص العظيمة ولا تتأمل فيها ولا تتدبر فيها وهي خير القصص؟ تعال وانظر. قال وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ما يتكبر على الناس ولا يتعالى على الخلق أبدا،
تواضع.
لم يكن جبار. شوف النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
مر به رجل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أسرع الخطى. هيبة النبي عليه الصلاة والسلام مش مرعوب من النبي، بس هيبة النبي خاف وجرى وأسرع
الخطى. النبي صلى الله عليه وسلم ماشي في الشارع.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم ماشي ومر رجل
بجوار
النبي صلى الله عليه وسلم،
لما شاء رأى أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام أسرع الخطى
جري.
فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني علم بالأمر، فقال على رسلك إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد.
سبحان الله.
زي ما تقول كده ما استنى، ده أنا مولود في الفلاحين، أمي امرأة على قد الحال، كنا بناكل عيش وجبنة.
سبحان الله.
على رسلك.
ده مين اللي بيتكلم؟
النبي عليه الصلاة والسلام.
مش الدكتور فلان أو
دائما خفض الجناح والتواضع وعدم التكبر والتجبر. وقال ولم يجعلني جبارا شقيا. لم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. هذا هو عيسى بن مريم، لا كما يدعي يعني أهل الضلال أنه ولد لله أنه ابن لله، إنما هو عبد لله. أول كلمة نطق بها عيسى بن مريم
إني عبد الله،
كان هذا هو المشهد الأول وأول من تكلم في مهده، أو ليس أول، هذا من أشهر من تكلم في مهده، وهو المذكور في كتاب الله عز وجل، وهو عيسى بن مريم عليه السلام. ننتقل إلى مشهد آخر في إيجاز واختصار أيضا. وتعالى وانظر إلى المشهد العجيب. هذا حكاه النبي عليه الصلاة والسلام وصح الخبر
صلى الله عليه وسلم.
يعني تخيل أن النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع أصحابه ويحكي لهم، يعني يدل على أن فيه فائدة عظيمة من وراء هذا المشهد. هو أن امرأة جالسة ترضع ابنا لها، مشهد حنان ومحبة، وبينما هي جالسة رأت مشهدا عجيبا أعجبها هذا المشهد. رأت رجلا يمشي في مهابة ووقار، وعليه حلة حسنة، وفي موكب عظيم، زي ما نشوف دلوقتي كده إيه، واحد رجل أعمال كبير أو وزير بلد أو رئيس بلد، ما ينفعش يمشي لوحده،
موكب
يبقى قدامه 30 سيارة وخلفه 20، الدنيا كلها تعرف ده فلان ده ماشي. قارون وهو ماشي كده الدنيا كلها سمعت ده قارون طلع يا جماعة
معدي،
فمشهد عظيم. حتى هو الناس الكبار دول ما تحبوا كده، يحب انه يظهر امام الناس ويعجب الناس به.
الله اعظم سبحانه. نعم.
فلما رأت المشهد اعجبها فدعت ربها قالت اللهم اجعل ابني مثله.
هي بتدعي تتمنى ان ابنها يكون
يعني هل في اي امرأة من المشاهدات لا تحب ان يكون ولدها عنده شركه وسياره وفيلا والكلام ده،
عند ابنكم في الفخامه
ولابس افضل الثياب؟
ففجاه
ترك الولد الثدي والرضاع وقال اللهم لا تجعلني مثله.
سبحان الله،
سبحان الملك، يعني ولد يتكلم في مهده
اللهم لا تجعلني مثله.
وحينما لا يتكلم الولد يتكلم بهذا الكلام العجيب ويخالف العالمين، يعني ما فيش اي حد ما يبقاش ما يحبش يبقى غني، لكن الولد قال اللهم لا تجعلني مثل هذا. سكتت الام لما نشوف المساله هتصل لايه. لم يمض وقت طويل واذا بمشهد اخر معاكس تماما ضد المشهد الاول. اتى ناس بجاريه يجرونها من شعرها ويضربونها، ذل ومهانه، ما احد يحب ان يرى ابنه في او بنته في ذل، يضرب ويهد في الشارع. لم تتملك نفسها وعلى الفور دعت ربها اللهم لا تجعل ابني مثله. من يحب ان يضرب ولده وان يهان وان يذل بين الخلق؟ كانت المفاجأة ان الولد ترك الثدي ايضا وقال اللهم اجعلني مثله.
سبحان الله،
وكأن بهذه الام تقول يا بني ما لك ترفض هذه الدعوات المباركات، ما خرجت إلا من قلب يرجو لك أسمى الأمنيات ويدعو لك بالطيبات، فلماذا ترفض؟ تعجبت، يعني ولد يريد أن يذل ويهان ويضرب ولا يريد أن يكون غنيا ومن علية القوم، هذا أمر عجيب. قالت ما الأمر ده، ما لازم له سبب. هنا أنطق الله الولد بكلام لعل أكثر العقلاء لا يفهمونه، قال أما هذا الرجل الأول فجبار من الجبابرة،
اللي هو صاحب الموكب
نعم، بل في بعض الروايات إنه كافر.
نعم.
وقد يحتمل أنه كافر بنعمة الله.
نعم.
عندك في الآية وقد خاب كل جبان عنيد.
نعم.
فلا يغتر الإنسان بالمظهر، هذه الرسالة.
نعم.
رسالة هذا المشهد وهذه القصة رسالة عظيمة، وهي أول شيء ألا تغتر بالمشهد. يعني أنا قرأت في سيرة رجل أمريكي كان في سنة من السنوات أغنى رجل في العالم، ثروته كانت حوالي أكثر من 50 مليار دولار، 50 يعني 300 مليار جنيه، أعلى وزن علينا بقى ما شاء الله كويسين. ومع ذلك هذا الرجل يقول أتمنى أن أكون فقيرا، وديت أنني ما كنت غنيا.
بيتمنى الفقر؟
قال هذا المال وهذه الشهرة العظيمة، أغنى رجل في الكون في العالم يعني، لم تحقق لي هذه الشهرة كل ما أريد، وأشعر بتعاسة وشقاء. ممكن أن حد يشوفه يقول يا سلام، إنه في نعيم لا يقدر، لكن لما تصل لحقيقة الأمر وتعرف حقيقة الأمر ترى أن الظاهر يخدع. انظر إلى هذا المشهد، رجل أشعث رأسه شعره رأسه شعره منعكش مش الموضة اللي طالع لا ده هو شعره ما بيسرحوش شعره منعكش مزركش متسخة ثيابه لو أراد أن يجلس بجوارك لعلك تقول لو سمحت ابتعد قليلا حتى لا تتسخ ثيابه شفت ولو أقسم على الله لأبره
رب أشعث
نعم رب أشعث أغمر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لا أنت تشوفه كده تحب تطلع حط إيدك تطلع له حاجة صدقة وتشفق على هذا الحال البائس وهو في نفسه يشفق عليك وشوف عبد الله رجل من التابعين إبراهيم ابن أدهم فيما أذكر يجلس على نهر في بلاد العراق ومعه رفيق له معهم رغيف خبز ما يستطيعون أن يأكلوه لماذا؟ رغيف الخبز يابس لابد أن يضعه في النهر أولا ثم يأكل وضع الرغيف لعل هذا الرغيف فطاره وغداءه عشاء ثم أكل وقال والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجلدنا عليه بالسيف
نعيم
نعيم في رغيف الخبز اليابس شوف انت دلوقتي يعني لو شفت واحد لو واحد اكل جيش وجبنه في الغداء هيحس ممكن يقول لها متضايق ليه مش مبسوط
انا زعلان مش عارف اكل يعني ما مش متعود
ما هذه سعاده هذه سعاده ده رساله الحديث لا تغتر بظاهر الامور الايه تقول يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا نحن في الحياه نغتر بالزينة الظاهرة وبالمناظر الخادعة ونظن هذا سعيد أنا مرة قابلت أحد أصدقائي فوجدته يضحك كثيرا ويمازحنا أنا قلت هذا ليس بسعيد هو أسعدنا جميعا ويضحك كثيرا الذي يرى من بعيد يقول هذا أسعدنا لكن لا أدري هو فلما سألته قال عندي هم لا يطاق وأضحك لأزيل الهم
ودي حقيقة الطب النفسي يقول كده فعلا يعني إن الإنسان أحيانا ممكن من التعب النفسي الزائد إنه يضحك زيادة عن اللزوم
وأنت تظنه ساعد في حياته
مسرور
وهو شقي يعني غير مسرور
صحيح
فيعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون قد ترى رجل على وجهه نظرة النعيم فتظنه قد ترى رجل على وجه نظرة النعيم فتظن أن هذا الرجل من أهل الجحيم رجل على وجه نظرة النعيم فتظن أن هذا الرجل من أسعد الخلق عفوا
صحيح
رجل يعني عليه نضارة وخشوع ومهابة ويعني تقول هذا رجل من الصالحين تعال نقبل يده ونسأله الدعاء لكن إذا علمت حقيقة الأمر وجدت أن هذا الرجل قد كتبه الله في أهل الجحيم وترى رجل آخر فتظنه شقي في حياته ما تحقق شيء من أمنياته أبدا لكن لما تعرف حقيقة الأمر تجد أن هذا الرجل كتبه الله من السعداء في حياته وبعد مماته
حضرتك عايز توصل رسالة ده سبب تمني الطفل الرضيع الذي تكلم في المهد هو النموذج الثاني معنا حتى
نعم.
نتابع الموضوع بعد أن ذكرنا سيدنا عيسى عليه السلام هذا الطفل الرضيع دعت له أمه أن يكون مثل هذا الرجل الذي مر في الموكب وصاحب الفخامة وصاحب الثروة وصاحب الأموال ويتبعه الناس فدعا ألا يجعله الله مثل هذا الرجل كل هذه الأمور هذا هو الدافع الذي يوصله إلينا الله سبحانه وتعالى من خلال هذه القصة ومن خلال هذه الرواية يعني في ثاني الوحي
هو الرسالة واضحة جدا الحمد لله ان انت ممكن امرأة يعني ترى انسان فتعجب به فتقول انا اريد ولد يكون مثل هذا الرسالة المهمة الا تغتر بظاهر الامور ان الدنيا زينتها ظاهرة وانما حاول أن تعرف حقائق الأمور كيف تعرف حقائق الأمور بكتاب الله وسنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم
لما ترى إنسان في شوف قارون وقوم قارون لما رأوا الزينة والموكب العظيم قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يا بختك يا قارون السنة زيك. لا أنا الرسالة ما تتخدعش، ما تتخدعش بزينة الحياة، بزينة. احنا بنحكم على الظاهر، بس الحياة الظاهرة والزينة الظاهرة ما لا تنخدع به. تمنى أن تكون كفلان الحافظ لكتاب الله، لكن لا تنخدع وتريد أن تكون نجم من النجوم. يعني ممكن واحد يرى لاعب كرة يتمنى أن يكون اللاعب ده مشهور جدا، لما تعرف حقيقة اللاعب ده وحياته تجد أنه ما يسعد في حياته أبدا، عاوز يبقى زي فلان الممثل مشهور قوي.
الحقيقة الشباب اللي من دول سبحان الله، يعني في أيامنا دي الشباب عندهم شغف. يعني دخلنا على مواقع التواصل الاجتماعي ونبص نلاقي القدوة.
نعم، هو القدوة. هو ما يعرف، هو يحكم بالظاهر أنه ممثل عنده ثروات وشهرة. لما لا تغتر بالظاهر. نكمل حتى نتم القصة.
دقيقة إن شاء الله.
نعم.
في دقيقة إن شاء الله.
نعم تمام. الجارية ظلمت.
أي.
وأهينت. أن يكون العبد مظلوما أحب من أن يكون ظالما.
نعم.
كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. هذا إذا لم يستطع أن يدفع الظلم. نعم. إما أن يظلم أو يظلم. لا أظلم. ولما ظلمت ماذا قالت؟ قال وهذه الجارية يقولون لها سرقت زنيت ولم تسرق ولم تزن فماذا تقول؟ تخيل، خب، حسبي الله.
حسبي الله.
نعم، حسبي الله هو يكفيني ومن عدوي يحميني ولطريق الحق يهديني. دائما إذا كنت مظلوما قل حسبي الله. تعرف معنى حسبي الله؟ يعني يكفيني الله كل أحد. ما نريد إن يعني أنا رجل ظلمني خلاص، دعنا من قصاص الدنيا ونأتي أمام الواحد الأحد. الله عز وجل سيأخذ بحقي.
نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصف كل مظلوم. حضرتك يعني نخرج من هذا الكلام المبارك أن في رابط أيضا ما بين الاثنين اللذين تكلم في المهدي سيدنا عيسى عليه السلام، هذا الطفل الذي لم يتمنى أن يكون مثل هذا الرجل، أن سيدنا عيسى تكلم عن تواضعه وهذا الطفل تكلم أنه لا يريد الكبر ولا يريد الظهور ولا يريد التفاخر بالأموال في الدنيا. إن شاء الله تبارك وتعالى نستكمل الحديث مع فضيلة الشيخ أبي حاتم سعيد القاضي. إن شاء الله نتكلم عن الذين تكلموا في المهد، وهناك آخرون نتكلم عنهم بإذن الله تبارك وتعالى في لقاء آخر بإذن الله عز وجل. وفي ختام هذا اللقاء أنا بشكر حضرتك ومتشكرين جدا على تلبيتك لدعوتنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلنا وإياك وتقبل صالح الأعمال. مشاهدينا الكرام، إلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى في صباح المؤمنين، نقرأ القرآن ونتكلم عن آيات القرآن ونفسر القرآن مع نخبة من الأفاضل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أراكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.